بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه. أحسن الله عليكم. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هل لك من ولد؟ قال: نعم. فسألهم صلى الله عليه وسلم من أكبركم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. أنت أبو شريح. فكأنه من أكبر. لكن إذا كان الإنسان ليس عنده ذكور، ليس عنده أبناء من الذكور، وكنا نفسه ببنت من بناته، قال أهل العلم ليس في ذلك معنى، ليس في ذلك معنى. أما ترجمة راوي الحديث، ترجمة راوي الحديث، ونذكر الترجمة المختصرة لرواد الأحاديث حتى نعيش مع سيرهم ونقتدي بهم ونعرف الخصال التي اشتهروا فيها وكذلك بعض الآداب والفوائد من سيرهم. تميم الداري أبو ربيع ابن أوس ابن خالد بن خارجة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ربيع تميم ابن أوس ابن خارجة ابن جديمة اللخمي الفلسطيني، والدار بطن من لحم ولحم فخذ من يعمر ابن أحمر. وفد تميم الداري سنة 9 وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 فأسلم هو وأخوه معين ولهما صحبة، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن تميم على المنبر بقصة ماذا؟ الإساسة في أمر الدجال. فتميم هو الذي كان في سفينة ثم نزلت به السفينة على مكان لا يعلمون ما هو، فوجد الدجال مبين وعرفه وسأله بعض الأسئلة. ثم بعد ذلك لما عاد إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فوافق الخبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحدث بهذا الحديث عن تميم. أسلم سنة 9، وقال أبو نعيم كان تميم راهب في فلسطين وعابد، وهو أول من أسرد السراج في المسجد، هو أول من أسرد السراج في المسجد، وكان عابدا قارئا لكتاب الله عز وجل. قال ابن سعد لم ينزل تميم رضي الله عنه بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان إلى الشام، بقي في المدينة ولم يخرج من المدينة إلا بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه، وهو أبو أبي هند الداري، وكان من العباد رضي الله عنه. فعن ابن سيرين قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي وعثمان وزيد وتميم الداري. وعن أبي المهلب كان تميم يختم القرآن في سبع، أيام أو في 7 ليال. وروى عاصم الأحول عن ابن سيرين أن تميما الداري كان يقرأ القرآن في ركعة، وهذا صحيح عنه، كان يقرأه في كم؟ في ركعة. وورد هذا أيضا عن من؟ عن عثمان أيضا وعن تميم أيضا. وروى أبو ضحى عن مسروق قال لي رجل من أهل مكة، هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح في قيام الليل، صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها، كل ليل يقرأ آية يرددها ويبكي، وهي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعن أبي العلاء عن رجل قال: أتيت تميما الداعي فحدثني فقلت أي؟ قال: كم رزقك؟ اسأل من؟
تميم.
اسأل تميم الصحابي الكريم، اسألوا كم رزقك؟ يعني كم تقرأ من القرآن؟ قال تميم رضي الله عنه وانظر إلى الإجابة، قال: لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن ثم يصبح فيقول: قد قرأت القرآن في هذه الليلة، فوالذي نفسي بيده لأن أصلي 3 ركعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأخبر به. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. وإلا لا ينبغي لنا أن نقرأ القرآن ثم نأتي في اليوم الآخر أو اليوم الثاني ونقول: قرأنا البارحة 10 أجزاء، أو أنا ختمت القرآن، أو كذا. لا، اجعل هذه الأعمال بينك وبين الله عز وجل، إلا إذا كان الإنسان من باب أن يرفع الهمة للناس أو لإخوانه، من باب رفع الهمم وكذا، فإن شاء الله لا بأس، لا بأس به. يقول الراوي: فلما أطلبني، يعني غضب من جواب تميم، قلت: والله إنكم معاشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي منكم لجدير أن تسكتوا فلا تعلموا وأن تعنفوا مسألة. فلما رآني قد غضبت، يقول أي لما رأى أن تميم رأى هذا الرجل التابعي قد غضب، قال: ألا أحدثك يا ابن أخي؟ أرأيت إن كنت أنا مؤمنا؟ يبين لكم لماذا أجابه بهذه الإجابة. قال: أرأيت إن كنت أنا مؤمنا قويا وأنت مؤمن ضعيف، فتحمل قوتي على ضعفك فلا تستطيع فتنبت، أي تنبت عن عبادتي. ورأيت إن كنت أنت مؤمنا قويا وأنا مؤمن ضعيف، حين أحمل قوتك على ضعفي فلا أستطيع فأنبت، أي قطع العبادة، ولكن خذ من نفسك لدينك، خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك حتى يستقيم لك الأمر على عبادة تطيقها، أي لا تنظر لأعمال الناس، لا تنظر لأعمال الناس، فإن القلوب تختلف وإن قوة الأبدان تختلف وإن الإيمان يختلف من بين رجل رجل، فإن هذا يقوم الليلة 11 ركعة وقد يقرأ 10 أجزاء، وأنت لا تستطيع أن تقوم الليل إلا ركعة واحدة، فإذا كل يعمل لماذا؟ لما يستطيع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي الذي تستطيعون، الذي تستطيعون عليه الفعل. هذا هو معنى كلام من؟ كلام تميم. لا تسأل الناس تقول كم تقوم الليل وكم تقرأ وكم تصوم وتريد أن تكون إيش مثله، فإن الأنفس تختلف وإن قوة القلوب والإيمان تختلف وإن قوة الأبدان والروح تختلف، فكل يعمل بما يستطيع، وكل يعمل بما يستطيع. وهذا التوجيه الطيب من هذا الصحابي الجليل ينبغي للمسلم أن يقع مثل هذه التوجيهات ومثل هذه الأمور، ينبغي لطالب العلم خاصة ولعامة المسلمين أن يقرأوا في سير الصحابة، أن يقرأوا في سير الصحابة، ومن قبلها أن يقرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتأدبوا بمثل هذه الآداب. وما ذهب الناس عنهم الأدب والخلق والمروءة إلا بتركهم عنه سير السلف وسير النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بأدبهم والتأسي بهم، فعندما تركوا مثل هؤلاء ضاعوا الناس وأصبحوا الآن يتابعون من؟ يتابعون أهل الفراغ من هؤلاء المشاهير، أصبحوا يتابعون هؤلاء الفارغين، فأصبح الإبن يقتدي بمن؟ بهؤلاء، وأصبحت المرأة تقتدي بماذا؟ بهؤلاء النسوة المتبرجات الفاسقات، فأصبحت المرأة لا هم لها إلا المطاعم والملابس وهذه الأمور. الابن إن لم يكن عندك الوقت للاهتمام بابنك فإن هناك من يملك الوقت لإحسانه. إن لم يكن عندك الوقت تهتم بابنك فهناك من عنده الوقت لإحسانه. فينبغي علينا أن ننتبه لتربية الأبناء. نعود لسيرة هذا الصحابي، كان رضي الله عنه كريما، فعن أبي العلاء عن معاوية ابن حرب قال: قدمت المدينة فلبثت في المسجد ثلاثا لا أطعم أي لا يأكل، فأتيت عمر فقلت تائب من قبل أن تقدر عليه، قال: من أنت؟ قلت: معاوية بن حبل، قال: اذهب إلى خير المؤمنين فأنزل عليه، قال: وكان تميم الداري إذا صلى ضرب بيديه عن يمينه وشماله، وذهب برجلين، أي إذا انتهت الصلاة ينظر من على يمينه وينظر من على شماله ويأخذهما معه فيذهب بهما إلى البيت فيأكلون معه، وهذا مما من كرمه، وهذا من كرمه. يقول: فصليت إلى جنبه فأخذنا، فأتينا بطعام، فأتينا بطعام، فبينا نحن ذات ليلة، وهذه من كرماته، إذ خرجت نار من حمر، فجاء عمر إلى تميم فقال: قم إلى هذه النار، قم يا تميم إلى هذه النار. فقال تميم: يا أمير المؤمنين، ومن أنا وما أنا؟ فلم يزل به حتى قام معه وتبعته معه، يقول معاوية: فتبعته معه، فانطلق إلى النار، فجعل تميم يكبشها بيده، ادفعها بيده حتى دخلت الشعر، ودخل تميم خلفها، فجعل عمر يقول: ليس من راى فمن لم يرى، قالها ثلاثا. وهذه كرامه من كرامته، انه ارجع هذه النار وهو يكبشها الى ان ادخلها الى الشعر. وكان رضي الله عنه قد اشترى رداء بألف درهم يخرج فيه الى الصلاه من اهتمامهم بالصلاة والتزين للصلاة والتجمل للصلاة. هو وغيره من الصحابة اشترى بألف درهم ملابس أو رداء يخرج فيه إلى الصلاة فقط، ثم بعد ذلك أخذ حلة بألف يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. ومرت في بعض السياق أن بعض الصحابة ابن عمر وغيره كان يغتسل كل ليلة من ليالي العشر، عندهم اهتمام بأمور العبادة، عندهم اهتمام، بل عندهم لدرجة أنهم يخصصون ملابس نظيفة جديدة لحضور الصلاة، صلاة أهل الجماعة. وقيل أن تميم الداري رضي الله عنه مات سنة 40 وحديثه يبلغ 18 حديثا، منها في صحيح مسلم حديث واحد. هذا بالنسبة لسيرة تميم الداري رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث. أما هذا الحديث الذي معنا، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي اشتملت على الدين كله، اشتملت على حقوق الله، اشتملت على حقوق الله وعلى حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق العباد. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، إذن هذا حق من؟ حق الله عز وجل. والثاني لكتابه، أيضا هذا من حقوق الله. الثالث لرسوله، وهذا حق لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع وعامته، وهذا حقوق خلق الله عز وجل. فهذا أجمع في بيان تلك الحقوق من لفظ، وهي لفظ النصيحة هي عامة لجميع الحقوق. والنصيحة عرفت يعني في هذا الحديث بأنها إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له، وهذا يتعلق بنصح أئمة المسلمين وعامتهم. إذن هي كلمة، النصيحة هي كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، هي كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. وهنا في طريقة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول والمربي الأول، استخدمه أسلوبا في هذا الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أبهم النصيحة، قال الدين النصيحة وسكت، قال الدين النصيحة وسكت. فماذا فعل الصحابة؟
قال
سكت. وهنا عندما، وهذه طريقة من طرق التعليم استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما قال الدين النصيحة وسكت، عندما الصحابة يسألون فهم يقولون جاهزين للجواب والاستماع، وسيفهمون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أجمل في بداية الأمر، قال الدين النصيحة. فلما سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الأمر وبين لهم أن النصيحة كما سأتي معنا الآن. إذن وفي بعض ألفاظ الحديث الدين النصيحة ثلاثا، الدين النصيحة ثلاث مرات. ثم سأل الصحابة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهنا أيضا كان أيضا في تأدب من الصحابة، أيضا تأدب عندما سألوه خاطبوه بوصف ماذا؟ الرسالة. خاطبوه بوصف الرسالة فقالوا يا رسول الله لمن تقول النصيحة؟ أولا تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم أنه يجوز أن ينادوه حتى بكنيته أبو القاسم، لكن تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا حرصهم على معرفة الشريعة، سألوا لأنهم لم يفهموا فسألوا، وهذا الذي ينبغي من عامة الناس وينبغي من طالب العلم أيضا، فإنه إذا لم يفهم السؤال أو لم يفهم المسألة أو لم يعرف شيء في أمور الدين فينبغي عليه أن يسأل يتعلم. فذلك الصحابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا قال بعد الثالثة؟ قال احتراق سنوات فعلمني فعلمني. فهذا الذي ينبغي، الذي لا يجده يسأل، الذي لا يعرف سنة الصلاة يسأل، الذي لا يعرف الحج يسأل. ولكن للأسف الشديد البعض لا يسأل إلا إذا وقع في خطأ في العبادة. هذا خطأ، كيف تسأل بعد الحج؟ يذهب ويدفع المبالغ ويسافر للحج ثم يحج، فإذا انتهى من الحج ورجع إلى بيته بدأ يستفتح التصل، فعلت كذا، ماذا علي الآن؟ تسأل لماذا لم تتعلم أمور هذه العبادة قبل أن تذهب؟ فينبغي للمرء أن يتعلم. فكما تعلمون أن من العلم الواجب بعد علم العقيدة علم ماذا؟ العبادات. لا بد أن تتعلم العبادة، تتعلم الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا ينطبق على جميع العبادات. حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، زكي كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حدد لك الأنصحة، وقس على ذلك في جميع أمور العبادات. قال حافظ ابن رجب رحمه الله إنه يدخل تحت هذه الجملة أي الدين النصيحة، أي الدين جملة الدين النصيحة. قال إنه يدخل تحت هذه الجملة ما جاء في حديث جبريل من تفسير الإسلام والإيمان والإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره هذا جبريل ماذا؟ أتاكم معلمكم ماذا؟ دينكم. فسماها ماذا؟ دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدين؟ النصيحة. إذا ما جاء يقول ابن رجب أيضا ما جاء في حديث جبريل يكون داخلا تحت هذه الجملة. فقوله انتهى كلامه، فقوله دين النصيحة يدل على أهمية النصيحة وعظيم شأنها، وأن دين الإسلام هو النصيحة. فالنصيحة تشمل بين العبد وربه، وما بين العبد والناس، سواء كان هؤلاء الناس حاكمين أو ماذا؟ أو محكومين أو رعاة أو رعية. فهذا يدل لنا على أهمية النصيحة في الشريعة الإسلامية، أهمية النصيحة، وأن منزلتها عظيمة، وكأن الدين هو إيش؟ هو النصيحة. وقال ابن العلم النصيحة لله تتضمن أمرين. النصيحة لمن؟ لله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال ماذا؟
لله.
ها؟ لله
ولكتابه.
لله، هذه الأولى. قال ابن العلم النصيحة لله تتضمن كم؟
أمرين.
إخلاص العبادة لله، الأول إخلاص العبادة لله، الثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن النصيحة لله عز وجل تكون بتوحيد الله، أي أنك توحد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحده في ألوهيته، وتوحده في أسمائه وصفاته، والثناء على الله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، بل وتنزيله من كل عن كل نقص، وأن الله عز وجل متصف بكل جمال. كذلك عبادته على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. وكذلك من النصيحة لله عز وجل أن تثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجه العالمين، وقس على ذلك. إذا هذه النصيحة لمن؟
لله.
لله عز وجل. هذا معنى النصيحة لله عز وجل. الثاني ولكتابه. الثاني ولكتابه. قدم الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟
كتاب كلام الله.
قدم الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكتاب يبقى والرسول يموت. قال ابن العلم لأن الكتاب يبقى والرسول ماذا؟ يموت. على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمة. النصيحة للكتاب وللرسول متلازمة. فإذا نصح للكتاب نصح لمن؟
للرسول.
وإذا نصح للرسول نصح لمن؟
الكتاب.
للكتاب. فهمنا؟ طيب ما هي النصيحة للكتاب؟ أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. هذه النصيحة. أن تؤمن أن القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعناه تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عز وجل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن النصيحة الكتاب أن نعظمه هذا الكتاب ونوقره ونحترمه ونتلوه حق تلاوته ونتأمل فيه ونتأمل لمعانيه والاعتبار بما فيه من العبر والعظات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق ما فيه من أخبار. إذن هذه النصيحة لماذا؟
للكتاب.
هذا هو المعنى النصيحة لله الأول الذي أخذناه، ثم النصيحة لكتابه. وكذلك نعتقد أن المعجز وأن الله عز وجل تحدى به كفار قريش وتحدى به الناس أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا ولو بصورة واحدة. وهذه المعجزة، معجزة القرآن الكريم، هي ليست كمعجزة الأنبياء السابقين. ليست كمعجزة الأنبياء السابقين، لماذا؟ لأن
تبقى يعني محفوظة
المعجزة. نعم، لأن معجزة الأنبياء السابقين وقتية، حدثت وانتهت، وما أراها إلا الذي كان حاضرا، مثل ما حدث لموسى عليه السلام عندما ضرب بالعصا فانفلق البحر، رآه من؟ نعم، ونحن صدقنا به لأننا نؤمن بماذا؟
بالغيب.
لكن القرآن هل هو وقتي فقط في زمن النبي؟ لا، يبقى إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان. فالقرآن ومعجزة القرآن هي قائمة مستمرة إلى قيام الساعة. فهمنا الآن النصيحة لله والنصيحة لكتابه فهمت. الثالث النصيحة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. أولا محبته كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ممن؟ من والده وولده والناس. لماذا؟ لأنه النعمة التي ساقها الله عز وجل، التي ساقها الله على يديه، أعظم من أي نعمة تحصل للإنسان، ألا وهي نعمة الهداية على الصراط المستقيم ومعرفة الدين الإسلامي والخروج من الظلمات إلى النور، فهذه أجمل وأجل وأعظم النعم التي لا يماثلها نعمة ولا يساوي نعمة. فلهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى. بعض الناس يقول نعم نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك محبة كاملة وهناك نقص. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قد طبقوها عمليا. بل إن ابن مسعود كان يريد أن يدخل المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أو عند باب المسجد اجلسوا مكانكم، فجلس مكانه عند الباب. فقال له ما حملك على هذا فيما بعد؟ فقال سمعتك تقول اجلسوا مكانكم.
الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم
علما علما وعبادة وأخلاقا ودعوة. هؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، هؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون المرضى. العلماء يباشرون عامة الناس فيعلمونهم أمور ماذا؟ دينهم، ويباشرون الأمراء والحكام ويصفون. هؤلاء هم أولاة الأمر حقيقة. والصف الثاني من أئمة المسلمين هم من هم؟ الأمراء. إذن الصف الثاني الأمراء المنفذون لشريعة الله. ولهذا قال أهل العلم، ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون. يجب أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عبادة الله عز وجل. ولهذا من نعمة الله كما أنعم الله على هذه البلاد أن وفق الحكام فيها للاستماع إلى وأن وفق الله عز وجل هؤلاء الحكام بأن يقيموا حدود الله عز وجل في هذه البلاد. ووفق الله عز وجل هؤلاء الحكام لا يتدخل في الفتوى، وإنما الفتوى تصدر عن من؟ عن العلماء. العلماء المصرح لهم بالفتوى، وكذلك أقاموا حدود الله عز وجل ويسمعون لي للعلماء هم. والنصيحة للعلماء تكون بأمور، النصيحة للعلماء تكون بأمور. الأول لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لن تتأسى به، لن تقتدي به. إذا الأول ما هو؟ محبتهم. الثاني الإعانة لهم والمساعدة في بيان الحق، في بيان الحق. كيف؟ ننشر كتبهم بالوسائل المختلفة في هذا الزمن والتي تختلف في كل زمان ومكان. ننشر فتاواهم للناس، ننشر ما يقولونه ويعلمون الناس في أمور الدين، في العقائد وفي العبادات وفي الآداب، ننشرها للناس. إذن هذا نحن أعناهم وساعدناهم على وصول ماذا؟ على وصول العلم لعامة الناس. وإلا فإن مجالس العلم ومجالس العلماء يحضرونها الكثير من القليل. مجالس العلماء لا يحضر بين القليل. من وفقه الله عز وجل لمثل هذه المجالس فليحمد الله عز وجل من وفقه الله ان اثنى ركبتيه عند العلماء. وهذه والله نعمه من نعم الله عز وجل، لان جلوسك عند العالم يعلمك أمور الدين ويعلمك الأدب ويعلمك الخلق والسمت بجلسة معينة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. الثالث الدفاع عنهم والذب عن أعراضهم. هذا نصح للعلماء، أن أدافع عنهم وأن أذب عن بمعنى لا أقر أحدا أن يغتابهم أو أن يقع في عرضهم وأنا بل علي أن أدافع عن العلماء. وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء يستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل. إذا سمعت أن هناك من ينسب إلى العلماء أمرا مستنكرا فعليك أن تتخذ هذه المرحلة. المرحلة الأولى أن تتثبت بالنسبته إليه، عليك أن تتثبت أن هذا الكلام الذي وصلك عن العالم الفلاني أنه ماذا؟ أنه صحيح وأنه حقيقة. فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب، فلا بد أن تتأكد. فإذا تأكدت من نسبة الكلام إلى العالم فانتقل للمرحلة الثانية، وهي أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا. الكلام الذي وصلك عن العالم إن تأكدت أنه منه هل هو محل انتقاد أم لا، لأنه قد يبدو لك أن القول منتقد تنتقده، وعند التأمل والبحث ترى أنه ماذا؟ أنه حق، ولكن عقلك لا يصل إليه ولم تفهم معنى كلام هذا العقل. المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس بمنتقد أي كلامه صحيح، فالواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين الناس وتبين أن ما قاله هذا العالم فهو حق، وإن خالف ما عليه الناس، إن أفتى بفتوى الحق واتبع فيها الكتاب والسنة والصحابة، ولو خالف جميع الناس فعليك أن تذب عنه وأن تبين أن كلامه هذا حق وتوصله للناس. المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم ليس بحق أي أنه أخطأ، فالواجب عليك أن تتصل بالعالم أو أن تذهب إليه بأدب وبراء وتسأله وتقول له سمعت عنك كذا وكذا وأحب أن تبين لي هذا لأنك أعلم مني، فإذا بين لك المناقشة معه ولكن بأدب واحترام وتعظيم له حسب المكان الذي هو عليها. إذن ليس كمثل هؤلاء الجهال الذين إذا سمعوا كلاما من عالم مثلا وهم لا يعرفون، قد يكون العالم على صواب لكن عقولهم لا تفهم، فيبدأون يتكلمون ويقولون بعنف وشدة، بل بعضهم قد يقول يتكلم ما هذا القول المنكر، هذا قد كبر سنه، هذا قد عجز، هذا قد على سوء أدب، هذا سوء أدب على العالم. فينبغي من النصيحة لعامة الناس منهم العلماء، لأئمة المسلمين منهم العلماء، أن تدافع عنه. أما ماذا يرضى أيها الطالب علم وتدرس وتقرأ وتسمع العلماء وتسمع أن العالم ينتقص منهم وتسكت؟ سبحان الله، بل قد تدافع عن العلماء فيقولون عليك ويقول لك اسكت، لا تتدخل، كيف لا تتدخل؟ عالم من علماء المسلمين ومن وراثة الأنبياء ومن أخشى الناس، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. ينتقص ونسكت؟ لا والله، تدافع وتبين للناس عظم هذا ولا تدعي لأحد العصمة، لا تدعي، لكن علينا أن نأتي بالحق وأن ندافع عن العلماء، لأن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال دين النصيحة وقال يا أئمة المسلمين، ومن أئمة المسلمين من؟ العلماء. هذا الذي ينبغي. الأمر الرابع من النصيحة للعلماء، طبعا هذا كان الأول محبته والثاني أن نساعدهم والإعانة، الثالث الأكثر عن أعراضه، ثم ذكرنا أربع مراحل. الآن الأمر الرابع من نصيحة العلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ فانصحهم وناقشهم بأدب واحترام. فهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يناصح بها العلماء. والنصيحة للأمراء، انتهينا من العلماء، النصيحة للأمراء تكون بأمور، منها الأول الاعتقاد بأنهم أئمة وأمراء، نعتقد أن هذا أئمة وأن هذا حاكم وأن هذا ماذا ولي، فإن لم نعتقد ذلك فإننا لن نهتم بأمرهم ولن ننتهي عما نهم ينشر الخير الذي حتى يجتمع الناس عليه. أما نذهب نتكلم عن السوء ونترك المحاسن فلا شك أنه يسبب الخروج على المنكر. فذكر المحاسن يؤدي إلى محبة الناس له، وإذا حبهم الناس سهل الانقياد لأوامرهم. أما الأخطاء لا شك أن هناك خطأ، ولا شك أن يخطئ من الناس جميعا سواء كانوا محبوبين أخطاء، لكن النصيحة تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نناصحهم فيما بيننا وبينهم. كذلك امتثال الثالث، امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه. بعد الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا يشترط الطاعة لأولي الأمر ألا يكونوا عصاة. بعض الناس يقول: طيب الواجب عنده معصية، حتى لو كانت عنده معصية أنت تطيعه في ماذا؟ في المعروف. أما الطاعة في المعصية لا يتبرك بها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنك تطيع إذا أمر بأمر وتنتهي إذا نهاك عن أمر. إلا في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، عدم الخروج عليهم من نصيحة للأمراء، عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم وعدم الكلام حتى عليهم، فإن العلم سموا من يتكلم على الحكام في المجالس بماذا؟
خوارج القاعدين.
بالخوارج القاعدة، لأن هناك خوارج يخرجون بالسيف، وهناك خوارج يخرجون بماذا؟ باللسان. فلا ينبغي الكلام في الحكام، بل هي من أشد القيمة، قيمة العلماء والأمراء. لا نتكلم في العلماء ولا نتكلم في الأمراء، لكن انتبه، تحدث من صاحب بدعة وهو يطلق عليه شيخ يقول لك: لا، هم العلماء مسمومة، العلماء وليس قطاع الطرق، العلماء وليس ماذا؟ قطاع الطرق. ليس كل من تسمى عالما، هناك علماء ضلالة، علماء وليس هناك علماء ضلالة، وهناك علماء هدى وتقى. فتعرف الإنسان بلسانه، وإن لم وإن جهلت حاله لا أعرفه، انظر مع من يمشي، مع من يذهب، مع من يأكل. فإذا خفيت عليك ماذا؟ بدعته. لم تخف عليك ماذا؟ سلفته. هذا تعرف الناس. انظر علماء الكبار، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ الألباني، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، مشاكل كثير جدا من اهل العلم، لكن انظر في عكسهم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: السمع والطاعه للحاكم وين ايش؟ وين جلد ظهرك واخذ مالك. ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ السمع والطاعه. وداعية الطلاق قال: اخرجوا على الحكم. الذي خرج على الحكام أطاع الرسول ولا أطاع هذا الداعية؟ الذي خرج على الحكام أطاع داعية الضلال. إذا لو مات، هل مات الطاعي على الرسول ولا لهذا؟ لهذا. انظر إلى هؤلاء كيف خدعوا الناس، بالأمور وبالخروج في المظاهرات والخروج على الحكام والكلام عليهم بذكر الاحاديث الضعيفه المكتوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر القصص الصوفيه وهكذا في دعواتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعامتهم اي عوام المسلمين. عوام المسلمين، النصح لعوام المسلمين. كيف انصح لهم؟ ابدي لهم المحبه. ابدي للناس ماذا؟ المحبه. بشاشة الوجه، الابتسام في وجه عبد ماذا؟ صدقة. إلقاء السلام مرت بالناس سكت. اليوم بعض الناس يمرون عندك والله كأنك شجرة ما يسلم. لا سلم، هذا من النصيحة لعامة الناس. السلام النصيحة أيضا، إذا رأيته على خطر ماذا؟ صاحبه. الناس تصاحبه وجالس وغير ذلك مما فيه جلب المصلحة أو دفع النفس له. واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء. فرق بين المخاطب أمير أو حاكم وفرق المخاطب من واحد من عامة الناس. كذلك فرق لما أخاطب جاهل ولما أخاطب معاند. لما أنصح جاهل جاهل، ولما أنصح به معاند. هناك فرق في الخطاب يختلف من شخص إلى شخص. فلكل مقام مقال. فانصح لعامة المسلمين ما استطعت. وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والأخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا تحب لنفسك الجنة صح ولا لا؟ تحب لنفسك الخير؟ إذا ليس من الناس. رأيت رجل يأكل الربا، يتعامل بالربا، يصحبه، بين له أن هذا حرام. رأيت رجل يقع في الكبائر، بين له أن هذا حرام. وكذلك أنت أيها المسلم، أيها العامي، وحتى أنت طالب العلم، إذا نصحك شخص فاعلم أنه يحبك. أي أحد يقدم لك النصيحة اعلم أنه يحبك. لو لم يكن يحبك هل سيتكلم معك؟ لا، لكنه خاف عليك. خاف عليك. ولهذا نحن عندما ندعو الناس للإسلام غير المسلمين مثلا، لما ندعوهم للإسلام نحن لا ندعوهم لأننا أفضل منهم، لا، ندعوهم أيضا لأنك ترى حاله وإن مات عليه أين يذهب؟ إلى جهنم. فأنت ترحمه بهذه الدعوة. فينبغي أن ندعو إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار. ما في أحد إلا يحب أن يزحزح عن النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنت تحب الناس أن يذكرك بشيء أو بأمر أو بأسلوب أو بكذا أو بخير، إذا عليك أن تقدم هذا أيضا للناس. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك. بعض الناس للأسف الشديد يخطئ على الناس ويمزح بما يسمى في زماننا هذا المزح الثقيل أو كذا. يخطئ، يسب، يشتم، يتلبس منه أمام الناس ويضحك القوم عليه. فإذا انتهى من المجلس يقول له: لا تكون زعلت. كيف لا تكون زعلت؟ هل هذا يسوق؟ ينبغي أن تتأدب بأدب المجلس. ينبغي أن تتأدب معه إن كان أكبر منك سنا. ينبغي أن تتأدب معه إن كان أكثر منك علما. هذا هو الذي ينبغي على عامة الناس وعلى جميع المسلمين. فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وينبغي أن تسود النصيحة بين المسلمين لأنها من أعظم مكفلات الإيمان. أعظم مكفلات الإيمان. وقد سئل ابن مبارك رضي الله عنه رحمه الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. قال: النصح لله. وقال فهيد رحمه الله: المؤمن يستر ويصلح. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. نعم، المؤمن هو الذي إذا راك على خطأ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المؤمن للمؤمنين فاليدين تغسل إحداهما الأخرى. المؤمن للمؤمنين فاليدين تغسل إحداهما الأخرى. تعاون، هل يديك الواحدة تغسل نفسها لوحدها؟ لا، هذا هو الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين. وعلينا أن نعلم أن النصيحة فرض كفاية. أن النصيحة ماذا؟ فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ويجب الصدق في تعامل المسلمين أو المسلم مع ربه، والصدق مع تعامل المسلم مع تعامله مع المخلوقين. ونكتفي بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا أجمعين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الموازين يوم القيامة. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.